بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نتبينها في القرآن، في كتاب الله عز وجل. والسنة التي نحن ما زلنا بصدد الحديث عنها هي سنة تخفيف الله سبحانه وتعالى عن عباده ورفع الحرج واليسر، وأخذ العباد باليسر في مكان العسر. هذه سنة، أي قانون من قوانين الله عز وجل التي يعامل الله عز وجل عباده على أساسها. ذكرنا الآيات التي ترسخ وتؤسس هذه السنة الربانية، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد ذكرنا في الحلقتين الماضيتين نماذج كثيرة فيما أذكر من مظاهر اليسر الذي يأخذ الله عز وجل به عباده في الأحكام التشريعية المختلفة. ذكرنا نماذج متنوعة مختلفة تجسد مظهر اليسر الذي يعامل الله عز وجل عباده على أساسها. ومن الخير فيما أعتقد أن نتابع اليوم، فنستعرض مزيدا من الأمثلة والأحكام التي تبرز معنى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، التي تبرز معنى قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. نعم، فاستعراض هذه النماذج وهذه الأمثلة يرسخ في الذهن مظاهر لطف الله بعباده، يرسخ في الذهن مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذا من شأنه أن يزيد الإنسان حبا لمولاه وخالقه عز وجل. من مظاهر اليسر الذي يأخذ الله عز وجل به عباده، ومن مظاهر رفع الحرج والتخفيف، ما يقوله الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مكان الشاهد في هذه الآية قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. زيد من الناس لسبب من الأسباب في جو من الأجواء أكره من قبل أعداء له أو أعداء لهذا الدين، أكره على أن ينطق بكلمة الكفر، يعني أكره على الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومعنى الإكراه أن هؤلاء المكرهين ألزموه على أن ينطق بكلمة الكفر وأن يرتد عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى، بحيث لو لم يستجب لإكراههم لمسه السوء، لمسه السوء بحيث يقتل، أو بحيث يزج به في مهلكة، بحيث يناله أذى من هؤلاء الناس. من مظاهر التخفيف التي شرعها الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يفتح لهذا الإنسان باب الفرار من هذه المهلكة. المسألة تحتاج إلى أن تنطق بكلمة الكفر من أجل أن تخلص من هذه المهلكة أو من هذا العذاب أو من القتل، لا حرج، لا حرج، لا مانع من أن ينطق هذا الإنسان أمامه بكلمة الكفر كما يشاءون وكما يحبون، لكي ينجو بذلك من العذاب الوبيل أو من الهلاك والقتل. وهذا معنى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الأعداء الذين قد يلزمون زيدا من الناس مؤمنا بالله عز وجل على الكفر لا سلطان لهم على قلبه كما تعلمون، وإنما يمكن أن يكون لهم سلطان على لسانه إذا كان لهم عليه سلطان، والله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى القلوب، ينظر إلى قلب الإنسان وما ينطوي عليه من مظاهر الإيمان أو الكفر أو نحو ذلك. فإذا نطق هذا الإنسان بكلمة الكفر تحت طائلة هذا التهديد وكان قلبه مشحونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يؤاخذه، لا يؤاخذه. طبعا النطق بكلمة الكفر يعني تحريك اللسان بالقول الذي يغضب الله عز وجل بإنكار وجود الله، بالاستخفاف بالكتب السماوية، بالاستخفاف بدين الله عز وجل من حيث هو، طبعا هذا شيء غير جائز. لكن نعود فنذكركم بسلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. هنالك ضرورة حماية الدين هي المصلحة الأولى، ثم ضرورة حماية الحياة المصلحة الثانية، ثم ضرورة حماية العقل المصلحة الثالثة، ثم ضرورة حماية النسل والعرض المصلحة الرابعة، ثم ضرورة حماية المال المصلحة الخامسة. فنحن نتعامل على هذا الأساس، نضحي بالمصلحة الدنيا في سبيل المصلحة العليا. طيب الحقيقة هنا قد يقول قائل منكم يعني يدقق في كلامي، يقول: طيب إذا أجزنا لهذا الإنسان أن ينطق بكلمة الكفر فقد من أجل أن ينجو بروحه من التهديد من الهلاك، إذن فقد قدمنا مصلحة الحياة على مصلحة الدين. وأنت قلت الآن أن مصلحة الدين أولا ومصلحة الحياة ثانيا، صحيح، لكن لماذا رخص الله عز وجل لنا بالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه؟ مصلحة الدين تتحقق بثلاث درجات: درجة الضرورات التي لا بد منها، درجة الحاجيات التي تقف تحت درجة الضرورات، ثم درجة التحسينيات. حماية الحياة أيضا تتم عن طريق الضروريات التي لا بد منها، يعني إذا ما وجدت الحياة لا توجد، ثم تتم عن طريق الحاجيات المتممات الأساسية، ثم عن طريق التحسينيات. إذا تعارضت ضرورة من ضرورات الحياة مع ضرورة من ضروريات الدين فإن الشريعة تقدم ضرورة الدين على ضرورة الحياة، ولذلك شرع الله الجهاد. نعم، لكن إذا تعارضت ضرورة الحياة مع أمر من حاجيات الدين، تعارض ضرورة من ضروريات الحياة مع حاجة من حاجات حماية الدين، ماذا نصنع؟ لا، نقدم ضرورة الحياة على الأمر الحاجي للدين. الآن أن ينطق الإنسان بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد بأن الله عز وجل أرسل كل الرسل والأنبياء وأنا أؤمن بهم وأؤمن بالملائكة والكتب المنزلة من عند الله، نطق اللسان بهذا هل هو من ضروريات الإيمان أم من حاجياته؟ لا، من حاجياته. أما الضرورة فأن يكون القلب مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أما أن يقتل زيد من الناس وأن نعرض حياته للهلاك فهذا إهدار لضروري من ضروريات الحياة. إذا تعارضت ضرورات الحياة مع أمر من حاجيات الدين أو من تحسينيات الدين، فنظرا إلى أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يقول لنا لا مانع من أن تضحوا بهذا الحاجز الذي هو من أسباب حماية الدين في سبيل المحافظة على ضروريات الحياة. إذا تعارضت حاجيات الدين مع ضروريات الحياة فلا بأس أن نقدم ضروريات الحياة على حاجيات الدين. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأرجو أن يكون كلامي واضحا. طبعا هذا ترخيص، يعني رخص الله عز وجل لنا، لأن الله يقول وخلق الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. لكن لو أن إنسانا ما شاء أن يخضع لسانه لهذا الإكراه، لو أن إنسانا يعني يثق بالله كل ثقة ويتوكل عليه إلى أقصى درجات التوكل ويحبه إلى أقصى درجات الحب، وجاء من أكرهه على النطق بكلمة إلحاد، بكلمة من كلمات الكفر والإلحاد ونحو ذلك، هل له أن يرفض؟ نعم له أن يرفض، باب الرخصة مفتوح. إذا شاء أن يعني يستفيد من الرخصة وأن ينطق بكلمة الكفر لا حرج أبدا، لكن إذا أراد أن يتمسك بالعزائم وأن لا ينطق بكلمة الكفر فيا مرحبا لا بأس. يعني هذه الرخصة كما أوضحنا. نعم، هذا مظهر من مظاهر قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحابة أثناء وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأثناء تعذيب المشركين لأوائل المسلمين الذين دخلوا الإسلام، كانوا يضعون الحجارة على صدورهم ويعرضونهم لأشعة الشمس المحرقة وإلى آخر ما تعلمون، كان في هؤلاء الصحابة من صبروا ولم ينطقوا بكلمة الكفر، ومات منهم من مات تحت العذاب، وكان فيهم من أخذ بالرخصة فنطق بكلمة الكفر في سبيل أن ينجو من العذاب. الباري عز وجل لا يؤاخذه أبدا، وكأنه يقول أنا أتعامل مع قلبك ولا أتعامل مع لسانك، وأنا أعلم أن قلبك فياض بالإيمان، فياض بمحبة الله. نعم، لذلك لا حرج. ففي الصحابة من آثروا العزائم وهلكوا في الواقع، ومنهم من لم يلك وأنجاه الله مثل سيدنا بلال الحبشي، وفيهم من ترخص. نعم، وهذا جائز وهذا جائز. تعالوا نتابع أيها الإخوة، لأنه هذا الموضوع من الأهمية بمكان. العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها معظمها تتوقف على شرائط مهمة، شرائط ذات إشعاع حضاري، ذات آثار حضارية كبرى. من أهم هذه الشرائط طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان الذي يقف الإنسان فيه. والواقع أن هذه الشرائط نافذة تسرب الإنسان من خلالها، من خلال هذه النافذة إلى المستوى الحضاري الباسق. في الواقع أن الدين الإسلامي دين نظافة، لكن كيف دين نظافة؟ هو دين عبادة. ربنا عز وجل لا يرضى من العبد أن يدخل على حضرة الله عز وجل عابدا مصليا ذاكرا إلا وهو بمظهر لائق. المظهر اللائق يعني كما قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. المظهر اللائق النظافة، المظهر اللائق الطهارة، طهارة الأرض التي أقف عليها، طهارة الثوب الذي ألبسه وأرتديه، طهارة البدن كل الجوانب. نعم، هذا شيء نعرفه. ولذلك تجدون أول باب من أبواب الفقه باب العبادات، وأول أبواب العبادات باب الطهارات، هذا شيء معروف. باب الطهارات باب طويل. نعم، والواقع أن أبواب الطهارات هي مفتاح الحياة الحضارية في المجتمع الإنساني الإسلامي، لا سيما إذا قارنا بين العربي إذ كانوا يخبون ويتقلبون في جاهليتهم، وإذ تحولوا إلى أناس يتفيؤون ظلال هذا الدين. كيف كانوا من حيث الوساخة ومن حيث قلة النظافة ومن حيث الشيء الذي لا نريد أن نقوله، ثم كيف تحولوا ما بين عشية وضحاها إلى أعلى درجات الألق والنظافة والرتابة. الحقيقة لم ينقلهم هذه النقلة إلى هذا المستوى الباسق إلا إيمانهم بالله. يعني ربط الله عز وجل النظافة بالعبادة، ولذلك كان لابد منها. لو أن الداعي إلى النظافة بقي أمرا مستقلا بذاته، يعني أن الإنسان ينبغي أن يكون نظيفا، لما انتقلوا هذه النقلة. لأن الغربيون الأوروبيون، لأن النظافة ليست مقرونة عندهم بالعبادة، النظافة شكل لا مضمون له أبدا، هذا شيء معروف. نظافة الإنسان الغربي مظهر من مظاهر نفاقي. نعم، يتألق كيانه أمام بصرك. نعم، الشعر براق، الوجه كذلك، رائحة العطر تفوح منه ومن ثيابه، ولكن إذا اخترقت هذا المظهر وجدت شيئا آخر. إذا اخترقت هذا المظهر وجدت شيئا آخر. الحمامين أكبر شاهد على هذا الذي نقول، دورات المياه أكثر شاهد، أكبر شاهد على ما نقول. الورق يحل محل الماء هناك، مهما كان الماء دفاقا ومهما كان الماء كثيرا. لماذا؟ لأن مبدأ النظافة لم يرتبط بالعبادة. في هنا المجتمعات الإسلامية مبدأ النظافة ربطه الله سبحانه وتعالى بالعبادة. صلاتي غير صحيحة إذا لم أكن نظيفا طاهر البدن والثياب والمكان إطلاقا. كثير من العبادات كذلك. فمن أجل أن أفوز بعبادة مقبولة عند الله لابد أن ألتزم بهذا الشرط. هذا هو الذي نقل الرجل العربي من ماض لا أريد بشيع لا أريد أن أصوره لكم إلى حاضر إسلامي يخيل إلينا أن هؤلاء خلقوا خلقا آخر، لن يكونوا أولئك الناس الذين كنا نعرفهم. لكن تعالوا أقول لكم، شرط النظافة والطهارة في كثير من الأحيان عند التدقيق فيه يزج الإنسان في حرج. طيب، أنا وقفت على أرض لأصلي، لا أدري هل هذه الأرض طاهرة أم نجسة، لا أدري، لست متأكدا من طهارتها، رب نجاسة نعم أصابتها في وقت من الأوقات وأنا لا أدري، وربما كانت طاهرة. الثوب الذي ألبسه وأرتديه ربما أخذته من جهة ما وأنا لا أدري هل أصابه رشاش نجاسي أم لا جهد. كذلك الإنسان في بعض الأحيان يكون ماشيا في الشارع فيصيبه رشاش من ماء الشارع، عن طريق سيارة مرت، عن طريق شيء، وينظر وإذا به نعم أطراف من ثيابه قد أصابها رشاش من هذا الماء. هذا الماء من أين؟ هل هو ماء نظيف أو هو ماء نجس؟ لا يدري. في هذه الحالة ربنا عز وجل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا الأصل في الأشياء كلها الطهارة. لا تحرج نفسك ولا تتعب فكرك، الأصل في الأشياء كلها طهارة. إذا تأكدت من نجاسة الثوب فألقه جانبا، إذا تأكدت من نجاسة هذه الأرض فابتعد عنها، إذا تأكدت من نجاسة هذا الرشاش الماء فابتعد عنه. نعم، لكن إذا المسألة كانت مشكوك فيها فربنا عز وجل لطفا بنا ورحمة بنا يقول الأصل في الأشياء كلها الطهارة. نعم، أنا مسافر وحططت في مكان ما وأوقفت سيارتي لأصلي، وجدت ماء في وعاء، في وعاء، من الذي وضع هذا الماء هنا ومن ماء منذ أي وقت؟ طيب ترى هذا الماء طاهر أم لا؟ لا أدري. الشارع ماذا يقول لي؟ نعم، هذا الماء يعد في ميزان الشرع حكما طاهرا، ولك أن تتوضأ فيه وأن تصلي. أما إذا تأكدت أنه نجس فيوصيك أن تريق هذا الماء وأن تتيمم. لكن ما دام الشك موجود فنحن نفسر الشك بالطهارة من أجل أن نرفع الحرج عن هذا الإنسان. طبعا هذا عم نحكي، نتكلم عن الوضوء لا نتكلم عن الشرب، هذا أمر عائد لك. وقفت لأصلي، طيب هذا المكان لا أعلم هل هو طاهر أم نجس، الشارع يقول لي ما دمت لا تعلم فأنا أقول لك حكما إنه طاهر وصلي عليه. طيب أصلي على التراب، على التراب ولا مانع، بدون سجادة، نعم بدون سجادة ما في مانع، نعم الأصل في التراب أنها طاهر. طيب النعل الذي أسير فيه، أنا دخلت فيه على الحمام وصرت في أماكن شوارع فيها مياه فيها أشكال وألوان، والآن أريد أن أصلي، طيب هل أنا متأكد يقينا أن حذائي نجس؟ إذا ينبغي أن أخلعه. لست متأكدا، شاكك، إذا لي أن أصلي بحذائي هذا فيما إذا كنت أشعر بحرج، أو حتى لو لم أشعر بأي حرج لي أن أصلي بهذا الحذاء. كذلك الثوب الذي ألبسه وأرتديه، كذلك رشاش الشارع وما إلى ذلك، هذا كله من مظاهر التخفيف الذي يأخذ الله عز وجل به عباده. نعم، هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة يتكون منه علاج من يعانون الوسواس. ما أكثر من يأتي فيسألني أنا مصاب بوسواس، لا سيما الفتيات والنساء أكثر ما يعني يعانين من مرض الوسواس النساء، ولا أدري ما السبب. تأتي الفتاة أو المرأة تقول أنا أتوضأ مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات لكي أتأكد أن يعني الجسم طاهر وأنني توضأت وضوءا سليما. نعم، والثوب أبالغ في غسله، أخلعه عند أي يعني شبهة تنتابني بطهارته، ماذا أصنع؟ وسواس تعاني منه. ما هو علاج الوسواس؟ العلم، كما يقول الإمام الغزالي، أن أتعلم ماذا يقول لي الله عز وجل، أن أتعلم معنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عندما تعلم هذه الفتاة أن رب العالمين لا يطالبها بعد أن أتمت الوضوء ولكن ارتابت، هل يعني غسلت يدها إلى المرفق؟ لا أم لا كذا؟ يقول لها الله لا لا لا، أنت توضأت وضوءا كاملا ولن أطالبك بإعادة ولا تأكيد بشكل من الأشكال. عندما تعلم هذه الفتاة هذا الحكم يزول الوسواس. عندما تعلم هذه الفتاة أن الثوب الذي ترتاب يعني تشك في أنه طاهر أم لا، فالشارع يقول لها ما دمت تشكين إذن فهذا الثوب عندي، أي في ميزان الله طاهر طاهر، البسيه وصلي. نعم، طيب يزول الوسواس لأنها عرفت حكم الشرع في هذا الأمر. وقفت على المكان الذي تريد أن تصلي فيه، شكت في هذا المكان طاهر أم لا. الماء نعم أصابها رشاش من هذا الماء، داخلها الوسواس إلى ذلك. ما الذي يذيب ويزيل هذا الوسواس؟ العلم. إذا علمت هذه الفتاة أو علم هذا الإنسان الذي يعاني من مرض الوسواس أن ربي عز وجل يقول لي الأصل في هذه الأرض المتربة التي لا تعلم أصلها أنها طاهرة، صلي. عندما أعلم أن الله عز وجل يقول لي الأصل في هذا الماء الذي أصابك منه رشاش، ما دمت لا تعلم هو طاهر أم نجس، الحكم عندي يقول لي الله أنه طاهر، يلا صلي ولا حرج. إذا عرفت حكم الشرع الوسواس يذهب، الوسواس يذهب. فأقول لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الوسواس يسري إلى العقول الجاهلة بالدين التي لا تعلم أحكام الشرع والتي لا تعلم معنى قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عندما تعلمين معنى قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، انتهى الإشكال. الباري يقول لي ما جعل عليكم في الدين من حرج وأنا أتوضأ مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، أو أنظر إلى نقطة في هذا الثوب أخلع هذا الثوب ثم ألبس الثوب الثاني أنظر كذلك ربما انتابني إشكال. طيب هذا شيء مخالف لوصية رب العالمين. ربي عز وجل يقول يريد الله ليخفف عنكم، وأنا أقول لا أنا أريد أن أشدد على نفسي. الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، أقول لا أنا أريد أن أحرج نفسي. إذن أنت تخالفين أمر الله، أنت تخالفين شرع الله سبحانه وتعالى. نحن الآن أيها الإخوة أمام نماذج تجسد لنا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. الأصل قاعدة احفظوها، الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ولا يثبت العكس إلا بيقين. عندنا قاعدة تقول الشك لا ينسخ اليقين. أنا عندي يقين أنه هذه الأرض طاهرة، هذا يقين. شككت أنه طرأت عليها نجاسة أم لا، هذا الشك العارض لا ينسخ اليقين السابق. إن الذي ينسخ اليقين السابق يقين مثله الماء، الطعام، الشراب، الثياب، الأرض، كل شيء، كل شيء نعم يدخل في هذا. طيب ذهبت إلى مطعم في فندق، هذا الفندق يقدم فيما يقدم لحم الخنزير، نظرت فإذا الموظفين في المطعم يقسمون مثلا جبن قطعا بسكين معين، قلت غالبا هذا السكين قد قطعت به نعم قطع الخنزير، إذن أنا لن أكل من هذه الجبن. طيب هل أنا متأكد أن هذه السكين تلوثت بسبب لحم الخنزير؟ لا، غلب على الظن، شككت. غلبت الظن لا تحيل الطاهر إلى نجس، الشك لا يحيل الطاهر إلى نجس. نعم أنا أنظر فأجد في بعض الأحيان في الأسفار في الفنادق أناسا يتحرجون من أكل الجبن. لماذا تتحرجون؟ يقول لأن هذه قطعت. لماذا قطعت بالسكين؟ لعل هذه السكين التي قطع بها الجبن قطع بها أيضا لحم الخنزير. يا أخي الدين لا تستقر أحكامه على كلمة لعل، يعني لعل لا تقدم ولا تؤخر. الأصل في الأشياء كلها الطهارة لطفا من الله عز وجل بنا. طيب طبق، ممكن واحد يقول هذا الطبق صحيح جاء بطعام طاهر نظيف إلي به، لكن هذا الطبق لا أدري قبل اليوم ماذا كان فيه، ربما وضع فيه لحم خنزير. فعلا ربما، لكن هل تترتب الأحكام على ربما؟ هل تترتب الأحكام الشرعية على لعل؟ هل ننسخ طهارة الثوب أو طهارة الطعام أو بطريق لكلمة لعل؟ لا، الظنون لا تزيل اليقين العقلي، وفي الحلقة الآتية سنتابع مزيدا من الأمثلة التي توضح لنا لطف الباري سبحانه وتعالى بعباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.